أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خازن المغفرة وفاتح الخير والبركة ونور الهدى محمد وعلى آله الأنوار البيانين والصفوة المطهرين. كنا في هذه الآية الشريفة من وصايا الباري تعالى لبني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كنا في صدد قبل الدخول في المعنى التأويلي للآية الكريمة بأن الصبر هو النبي صلى الله عليه وآله كما ورد بذلك الروايات، والصلاة هي الولاية أو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قبل الدخول إلى المعنى التأويلي وتطبيق مصادر الآية على المعنى التأويلي، نحن في صدد بيان أن المنهج التفسيري التأويلي ما هو امتيازه وكيف يقارن مع المنهج والمناهج الأخرى كالمنهج الموضوعي التفسير الموضوعي أو منهج التفسير الاجتماعي أو منهج تفسير القرآن بالقرآن. فما هي المؤخرات التي تسجل على المنهج التأويلي، وما هي الإيجابيات والامتيازات في المنهج التفسير التأويلي؟ وفي القبع ذلك، ما هي امتيازات المنهج التفسير الاجتماعي أو التفسير الموضوعي أو التفسير التنزيلي، تفسير التنزيل أسباب النزول غير؟ أو منهج تفسير القرآن بالقرآن، ما هي امتيازات هذه المناهج وما هي الإخفاقات أو قول النواقص في هذه المناهج؟ طبعا نحن في صدد بحث هذا الموضوع بشكل مبسوط، لا فقط من زاوية بيان كيف أن منظومة الجمع بين مناهج التفسير ضرورية وتصب، وأن المنهج التأويلي الذي أخذ الآن قرنين أخيرين في العزوف عنه، هل هذه الظاهرة التفسيرية صحيحة؟ قد تفعل دائما. طبعا إذا يكون هناك نقص في جانب معين تصير ردة فعل لأجل ملء ذلك النقص والفراغ، فملء ذلك النقص والفراغ أمر إيجابي، لكن المفروض أن لا يستلزم هذا الملء لهذا الفراغ لا يستلزم إفراغ الزوايا الأخرى، يجب أن يكون هناك بينهم موازنة، وهذا ما يحدث غالبا. ومن ثم الحريق بل ورد صورة الموازنة كي لا يقع إفراط أو تفريط أو بشكل معاكس إفراط في ذا الطرف في مقابل إفراط في ذاك الطرف. الصبغة التي بصراحة يعني موجودة مثلا في تفاسير حتى الإمامية الأخيرة أنها حيث وجدت أن الجانب الاجتماعي والجانب الموضوعي المعاصر ملح في تغذيته وتغذيته بالتالي برؤى قرآنية، وهذا أمر لا ريب في ضرورة الحاجة، نزعت نزوع ومالت ميل إلى قلة الاهتمام بالتفسير التأويلي. هذه ظاهرة حقيقية، التفاسير التي ألفت من قرن الآن أو بالذات قرن الأخير، سواء بشكل موسوعة التفسير أو بشكل مجلد التفسير، حتى مثلا في البعد الكلامي أو البعد تأخذ الموضوعات الراهنة ذات البعد تجاذر معاصر مثلا في بعض الأبعاد الكلامية فتعالج إيمانا منها طبعا بضرورة سقط رؤية واضحة قرآنية تجاه هذه التجاذبات المعاصرة، سواء في بعد كلام، بعد اجتماعي، بعد مذهبي على المجتمع. أيما كان هذه النزعة لملء الفراغ أصلها متين وقوي، إلا أن الابتعاد من التفسير التأويلي بالمرة أو بشكل ثلاث، هذا ما الذي ينجم منه من الاخفاقات. دعونا مثل مثال حي أكثر، لاحظ مبحث التوحيد، بعد ليس وراء التوحيد شيء عظيم، مبحث التوحيد أفطار الغرفاء أو الفلاسفة أو جملة من المدارس الكلامية، مدارس عديدة حتى عند الإمامية العشرية، عدة مدارس في حين هم مذهب واحد ومنهاج واحد، لكن اختلف المنهج والمشارب في المدارس الكلامية هذه في إطار المنهاج الواحد والواحد. مبحث التوحيد مبحث حساس، ها، لكن كثير من البحوث التي دارت في مبحث التوحيد كثير منها تجريدية ليست لديها تداعيات على الواقع الاجتماعي. هو ليست لها، نعمها ليست لها، لها لكن لم تكتشف كيفية تداعياتها على البعد الاجتماعي، فمن ثم صارت تجريدية. تجريدية حوض بالله، بعضهم قد يسميها هي بحوث نظرية تنظيرية جدا جافة، أو على البعد السياسي أو على البعد في المعاصرة الراهنة المجرد. من ثم الكثير من المفسرين لم يشغل مساحات كثيرة في مبحث التوحيد إلا بمقدار ما له تداعيات على البعد الاجتماعي أو على البعد السياسي، ولم يجر على البعد الاجتماعي. زين، فما هو الطريقة الموزونة؟ نترو كذا، نخفف، نقلل، كيف كذا، شلون؟ واقع الحال هم ما هو. من جانب آخر دعونا نذكر مؤاخذات على المنهج التفسير الاجتماعي. أصحاب التفسير الاجتماعي سواء في التفسير على النزعة الاجتماعية مع النزعة ملحة حميدة، ولكن كما نذكر لها إيجابيات نذكر لها أيضا إخفاقات. أصحاب النزعة الاجتماعية أو البعد الإصلاح السياسي أو غير أيضا سجلت عليهم مؤاخذات أنهم يريدون أن يقرأوا كل بعد ملكوتي غيبي كذا عقائدي بقراءة اجتماعية. قراءة اجتماعية لماذا؟ يعني ليه أثر اجتماعي؟ إيه؟ ما ليه أثر اجتماعي؟ هذا شيء مبهم ومتروك وربما يجحد. وقال ان هذه صفصفيات او اسطوريات او خرافات، اعوذ بالله، قد توصل للبعض الى هذا الحال. الروح، مباحث الروح افترض كذا كذا، ليه القراءة الاجتماعية تداعي اجتماعية؟ نعم، ما لها؟ اذا هذه امور هلوسية ليست علمية ليست واقعية. وكأنما أصحاب البعد الاجتماعي أخذوا منحوا أن ميزان الواقع من اللاواقع هو محيط البيئة الاجتماعية. هذا نذكره ليس من باب على كل استعراض ثقافي بقدر ما هو تجاذب منهجي حقيقي يضفي بضلاله على منهج التفسير فضلا عن علوم السامعه. مع انه مثلا الان ان الذات الالهيه ازليه سرمديه كذا، شنو نفسد بشكل مباشر بعد الاجتماع شلون تصور اثر اجتماعي على صفات عين الذات او غير الذات وكذا مناقبه فعلا فعلا صعب قد تجد تفسير اجتماعي او سياسي او غيره. واقع الامر له ارتباط، لكن هذا الارتباط غير المعصوم يعلم صعب، يعلم بشيء كان صعب. في بيان الإمام الباقر عليه السلام في الرواية موجودة في ذيل سورة التوحيد قل هو الله أحد، لو شئت لاستخرجت الدين كله أو الشريعة وكذا من لفظة الصمد، تعبير في الرواية لفظة الصمد. يعني حتى فروع الفروع الفروع المرتبطة حتى بالاجتماع في الاجتماعية الإمام الباقر من اسم التوحيد اسم الأسماء الله، مما يدل هناك تداعيات بين أي حلقة وأي فقرة في الدين عليا أو وسطى أو دنيا مع بعضها البعض. هذه بلا شك أمرت هناك ارتباط، لكن هذا الارتباط الكل يمكن أن يكتشف له. ببيان آخر ذكرنا مرارا الدين آية محكمة كما في بيان النبي، آية محكمة أو سنة قائمة عالم الروح والأخلاق أو فريضة عادلة الفروق، يدل على أن كل عقيدة لها تداعيات في الصفات الأخلاقية. وكل صفة أخلاقية لها تداعيات في عمل الإنسان، والعكس كذلك، كل عمل له تداعيات في توليد صفات أخلاقية لدى الإنسان، وكل صفات أخلاقية لدى الإنسان لها تداعيات في توليد عقيدة ومعرفة لدى الإنسان. كما بينت العقيدة في الآية الكريمة، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء عمل السوء، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا، يرتبط بالعقيدة المعرفة. على نفس الفهم أن كل حلقة من حلقات الدين لها تداعيات وارتباط مع مجموع حلقات دورة الدين، أوج وأوج ذروة الأوج أو ذروة الحضيض. هذا واقع موجود، أما اكتشاف عند المعصوم من ثم عندما يقال دين الله لا يصاب بالعقول، لماذا؟ يعني كيف دي الحلقة لها ارتباط بحلقات ما وراءها مهمة عليها؟ العقول ما تصيب، لكن لها ارتباط، دائما ليس لها ارتباط. زي هذا المبحث أثرناه هنا بمعنى بين مقارنة التفسير المنهجي الاجتماعي والتفسير التأويلي. نريد أن نقول هذه الكلمة كمؤاخذة على القائلين بالتفسير المنهجي الاجتماعي، أن لا تظنون أن أي تأويل ملكوتي غير فلان، أو تأويل سموه ملكوتي حتى تأويل دنيوي، تأويل ليس له تداعيات على البعد الاجتماعي. له تداعيات وإن لم نعرفها نحن، واقع الارتباط وواقع التأثير شيء ومعرفته شيء آخر. على معرفتنا على كيفية التأثير وكيفية التداعيات لا ينفي واقع التأثير، لاحظوا الآن منظومة عقائد من مدرسة أهل البيت، الأجيال لما مرت علينا لما هي مجموعة منظومة العقائد في مدرسة أهل البيت من أهل البيت، حول الحسين، شعار الحسين، كذا شيئا فشيئا. الآن بدأت تتضح لنا الصورة كيف تداعياتها الاجتماعية والسياسية، الآن بدأت تظهر لنا الصورة وتظهر للعالم البشري. عشرة قرون أو 14 قرن مر على المؤمنين، كثير من العلماء الألب ذوي اللب لم يلتفتوا إلى كيفية الارتباط، كيفية التداعيات. الآن بدأ يظهر للمجتمع البشري المدني أن لما عقائد أهل البيت تمدن عظيم، سلم عظيم، عادل عظيم، مثالية نموذجية عظيمة، وكيف تداعيات هذه المفاهيم والأفكار على البعد الاجتماعي، البعد السياسي، البعد الأخلاقي. فحينئذ كما نطالب دين الله لا يصاب بالعقول، انت يعني سلم للحقيقة الدينية، مو بالضرورة ان تلم بكل تفاصيلها، مدام برهان على ما من الدين وحقيقة دينية لابد ان تسلم لها. لما؟ لان لها واقع تأثير في اي بعد اردنا، ولها واقع تأثير وان لم نعلم نحن كيفية التأثير وكيفية حلقات التأثير. ما يدعونا إلى التنكر لتلك الحقيقة الدينية. هذا أولا جواب عن الإفراط في بعد النزوع للتفسير الاجتماعي وترك التفسير التأويلي. هذا جواب أول. جواب ثاني، أن البعد الاجتماعي إصلاحا بمحاور وراء البعد الاجتماعي. أذكر لكم أمثلة مختصرة، مو أمثلة، عناوين أمثلة ولا منزل الخوف الأمثلة. افرض الأزمة الاقتصادية تعيشها البشر الآن أكثر من 10 سنين بالذات الغرب، أجروا عليها دراسات كثيرة، فلن تابعين جناب كله لازم، وشيء طواحي بابا هي من الآن أكثر من 14 سنة 12 سنة صار لها. اللطيف أن استعمروا الآن كيف أن البنية الأخلاقية التي يدعو إليها الإسلام هي حل الحلول لأجل الأزمات الاقتصادية. اقتصاد مطلوب بالأخلاق، نعم، كيف عنه في صدام عجيب. هاي الوصايا التي يأمر بها سيد الأنبياء لها تأثير على حلحلة العقد الاقتصاد، هي نعم، وهي فلسفة لتشريعات دين الإسلام الاقتصاد. زين تعال لأزمة أخرى، الإجرام في المجتمع البشري، أوه عرفوا أن الأسرة لها ارتباط، النكاح اللي يدعو له الإسلام لها ارتباط عجيب، المحافظة على الأسرة لها ارتباط، بقاء المجتمعات عن الانقراض، البحث حضاري وبحث استراتيجي، إذا لا تنقرض المجتمعات لا تنقرض الشعوب، تبقى قوية. تشريع الأسرة، تشريعات التي أرادها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ينقرض. عجيب، شلون هاي هاي مطبطة هاي مطبطة؟ أكبر لبنة في الحضارة الأسرة، ما كان يفهم يفهموها البشر فيما المادة العلمانية، وإلى الآن ما يريد يفهمها مع رغم الدراسات الكثيرة في ذلك. إنزين ظاهرة الرقيق، سامعين عندنا رقيق الأبيض، واحد مشكلة يعقدوا سنويا مؤتمر حول، لأنه مهول مهول، مشاكله مهولة، 20 مليون طفل من الرقيق الأبيض وأكثر في أوروبا بيع خلال 10 سنين أخيرا. صحيح شنو شي صحيح هاي شنو هاي؟ وكله تحت القانون. إذا كيف يحاجونهم مشكلة؟ فالله النساء والفتيات وغيرهم ما في منظمة عصابات المنظمة الجريمة، هاي مشاكل تفت في مثل المجتمعات سيما الغربية، هم حين يشوفون كيف علاجها كيف كذا. عجيب، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مرتبطة بهذا. فكيف حنمو في صلبان دراساتهم؟ ده مثال آخر أن إذن البعد التأويلي لهيمنة مكوكية هيمنية محورية في نظم ما دون من طبقات البيئات والعلوم. ومن ثم نحن في هذا الصدد أن المعنى التأويلي والولاية بعبارة بعد أصرح لها أمومة في نظم كل معاني القرآن، كل أنوار القرآن، كل هدايات القرآن. إذا أنت ما تلتفت إلى المركز والمحور أقطار الدائرة والدوائر فأنت تلتفت إليها. نعم نحن مع المشكلة التي أبداها أصحاب التفسير الاجتماعي أن الرؤية إلى المركز من دون الالتفات بشؤون وشجون ومعاناة المجتمع والوضع الراهن المعاصر يصير بحث عن تجريد صفصفي، هذا صحيح، من لابد من الالتفات إلى الربط والارتباط، ولكن هذا لا يدعو لنا أن نرسم خريطة حلول أو خريطة علاجات البعد الاجتماعي او السياسي او المعاصر او المشاكل عموما المعاصره من دون الالتفات الى المركز في الدين والمحور هو عباره عن المركز والمحور في القران. والا نفس العلاج القراني لن نفهمه. اجيب لكم شواهد على ذلك. اخفاقات ربما حصلت في متبنيات فقهيه ورؤى فقهيه اخيره بصراحه أكثر. كثير من الرؤى والاقوال الفقهيه بعض الاقاويل التي نشات في العقود الاخيره في الفقه حصر الزكاه في الذهب والفضه هذا من المعنى لنعمم لكل الناس. الآن هذه الأزمة المالية العجيبة غريبة ألفتت بأن الحصر النبوي في الذهب والفضة ليه النقد حصل؟ يقول لك أن النقد غير الذهب والفضة هذا نقد باطل يسبب أكل للمال بالباطل. عجيب الورق النقدي النقد الورقي يسبب هذا؟ نعم يسبب بوق الدولة من أموال المواطنين أو بوق أو سرقة دولة من دولة. عجيب طبعا. وغيرها وغيرها من الأحكام التي ظن رأي أو آراء بعض الآراء الفقهية أنها أحكام زمانية ومكانية أكل الدار عليها وشرب سببها هو عدم الالتفات إلى ارتباط هذه من طبقة من علم التشريع مع بحث المعارف أو قل أمومة الولاية. وسبحان الله الآن تبلورت براهين تدفع مثل هذه الغفلات من جهات. فأرجع المقصود هذا خلاصة هذا المطلب الآن سنركز على كثير لأنه لكي نبين أن المعنى التأويلي في كل آية ما يمكن أن لا نجعله محور. جعلنا له محور لا يعني إغفالنا لطبقات معاني الآية طبقات معاني الآية الواحدة طبقات المعاني الأخرى للآية الواحدة والاهتمام بها. فلا إفراط من ذا الطرف ولا إفراط من ذا الطرف بل عملية اكتشاف الارتباط بين الحلقات والمنظومة مع محورية المعنى التأويلي. إذا المعنى التأويلي ليس معنى صفصفي ولا خرافي ولا ترف تخيلي بل هو واقع نظمي ومنظومي يجب أن نكتشف. يعني يجب ينبغي اكتشافه لن يكون اكتشاف تام محيط لكن ما لا يدرك كله لا يترك جلبه كله. هذا على كل وصية منهجية وصية منهجية لأجل مراعاة المعنى التأويلي في كل الآيات. وهذا أنه سيكون اليومي في الآيات أننا في حين نستعرض طبقات المعاني الظاهرة أيضا نشد الاهتمام والأهمية في المعنى التأويلي ومحوريته وكيفية ارتباطه مع المعاني الأخرى مع ما مر بنا من أن الروايات التأويلية تعالج طبقة من طبقات الظهور كما مر بنا. وصلى الله على محمد وعلى آله.